إنه القرآن العظيم، جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا هو المجلس الثامن في مدارسة سورة قاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم مصاحبة القرآن، اللهم آمين. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى، قال عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لا يزال الحديث في هذه السورة المباركة عن مشاهد يوم القيامة، ذاك اليوم الذي أنكره الكفار من كفار قريش وغيرهم، واستبعدوا أن يبعث الله الناس بعد الموت، وأن يجازي الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة عن أفعالهم. الله عز وجل في هذه السورة التي حشد فيها ربنا سبحانه وتعالى الأدلة عليه وعلى البعث بعد الموت، وذكر بعض المشاهد التي تخلع قلب العبد من مكانه وتعيده إلى ربه سبحانه وتعالى، بعدما ذكر الله عز وجل قبل ذلك حديثه إلى جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وذكر قبل ذلك أوصاف أهل النار، كعادة القرآن العادة الطيبة الجميلة العظيمة، أنه لا يذكر الترغيب إلا ويذكر معه الترهيب، ولا يذكر الترهيب إلا ويتبعه بالترغيب، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن فيه البشارة وفيه النذارة، وبهذا يستقيم القلب. القلب يا جماعة في أثناء السير إلى الله عز وجل يحتاج إلى الترهيب، إلى التخويف، حتى يحدث الوجل ويحدث الإشفاق ويحدث الخوف والخشية لرب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك يحتاج القلب إلى ترغيبه، إلى حادي يحدوه إلى هذه الجنة، إلى هذه الدار، إلى دار النعيم. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قلنا قبل ذلك إن احنا محتاجين نفكك الآيات إلى جمل، والجمل إلى ألفاظ، ونمسك في كل لفظ حتى نعرف ماذا قصد الله تبارك وتعالى به، وما هو المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. الله عز وجل يقول هنا، وقلت قبل ذلك إن التعبير بالفعل الماضي لتحققه، وجاءت، وهكذا لماذا هنا يقول وأزلفت، يعني قربت. قربت، من الذي أزلفها؟ الله عز وجل قرب الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا التقريب نوعين، تقريب حسي للجنة يوم القيامة. الله عز وجل يوم القيامة يقرب الجنة للمتقين حتى أنهم يرونها وهم في أرض المحشر، كرامة لهم، تكريما لهم سبحانه وتعالى، يدني الجنة منهم فيرون قصورها ويرون بهجتها ويرون حسنها ويرون رونقها ويرون النعيم فيها، يزخر سبحان الله. وهذا من إكرام الله عز وجل لأهل الجنة حتى أنها تكون قريبا لهم في أرض المحشر. وتكرر هذا المعنى في كثير من آيات القرآن، وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقول سبحانه وتعالى، يقول هنا وأزلفت الجنة للمتقين. التقريب الأول تقريب حسي يوم القيامة، التقريب الثاني وأزلفت الجنة للمتقين وقربت الجنة للمتقين، أي في الدنيا. واحد يقول هو أنا ممكن أخش الجنة؟ يا عم الجنة إذا بعيدة أو الجنة دي، لا لا ليست بعيدة الجنة، الله عز وجل لم يجعل الجنة بعيدة المنال بل قربها إلى عباده. أيسر ما يكون أن تدخل الجنة فقط إن كنت تريد الجنة حقا. بصوا يا جماعة، كل الناس بيقولوا احنا عاوزين الجنة، كله يقول لك أنا نفسي أخش الجنة، لكن أكثر الناس لم يصدقوا في هذا القول. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة قالوا ومن منا يأبى يا رسول الله، وهل حد في حد ممكن يرفض الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة لا يهلك على الله أي يوم القيامة إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من شرد عن ربه شراد البعير عن أهله. الشارد اللي عمال يبعد، اللي مش عاوز الجنة. أخوانا اللي عاوز الجنة بيعمل ليها. هي الجنة صعبة؟ أبدا. محتاج إيه؟ لما جاء واحد من الصحابة قال له يا رسول الله إيه اللي ربنا فرضوا علي؟ ماذا فرض الله علي؟ قال له كذا وكذا وكذا وكذا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له إيه؟ قال له أفلح إن صدق. أنت محتاج تعمل الواجبات وتبعد عن المحرمات خاصة الكبائر. محتاج تعمل إيه؟ تعمل الواجبات طبعا، تسلم، توحد رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تكون مشركا، لا يكون في قلبك إشراك بالله عز وجل، تأتي الواجبات اللي ربنا فرضها عليك، تنتهي عن المحرمات خاصة الكبائر، وإذا وقعت في ذنب قم إلى الله وعود إليه. وأخيرا ابتعد عن أي معصية لها تعلق بحق آدمي. الحق اللي بينك وبين ربنا أيسر ما يكون ربنا يغفره لك، لكن تبقى المصيبة فين؟ لما يبقى في ذنب له تعلق بإنسان، قتل، في عرض، في مال، هي دي المصيبة الكبيرة. لأن حقوق العباد فيها مشكلة، لازم العبد يوم القيامة ياخد حقه. عشان كده ابعد بقدر الإمكان، بقدر ما تستطيع، عن أي ذنب متعلق بحق إنسان. اوعى تشارك في قتل عبد، اوعى تشارك ولو حتى بنص كلمة، ابعد. أول ما تلاقي في دم، أول ما تلاقي فيه ممكن روح مسلم تزهق، ابعد. عشان كده في الفتن إن عصام قال لنا إيه؟ قال له اكسر سيفك، كن عبد الله المقتول. ما انتش عارف هتموت، لما تقتل الإنسان ده هتقتله بحق ولا باطل؟ ابعد ابعد، لأن النفوس مبناها على العصمة. أموال الناس في شك في المال ده قد يكون حق الإنسان، ابعد. إياك أن تقترب من أموال الناس، أعراض الناس، الكلام في حقوقهم، في أعراضهم، في حقهم، هذا لا يضيع عند الله عز وجل. إذن الجنة يسيرة، يسيرة جدا، بس بشروط دي يسيرة، فقط أقبل على ربك سبحانه وتعالى، على ربك سبحانه وتعالى. قال عز وجل وأزلفت الجنة، سمى الله تبارك وتعالى جهنم بأسماء كما قلنا، وسمى الجنة بأسماء. من أسماء الجنة أنها الجنة، ده علم، علم عليها. لماذا الجنة؟ الجنة اسم لكل ما يجن من فيه، يجن يعني يستر من فيه. الجنة سميت بهذا الاسم لماذا؟ لأنها كثيرة القصور، كثيرة الأشجار، عظيمة الحدائق. تلاقي الشجرة فيها يسير الراكب في ظلها سنين طوال. تخيل ظل الشجرة يسير فيه بالجواد المضمر سنين طوال، ليه؟ عظيمة، سبحان الله. مليئة بالقصور والخيام، خيام من لؤلؤ، قصور من ذهب، قصور من فضة. وخلي بالك ربنا عز وجل دائما ما يذكر الجنة والنار ويذكرهما بالتفصيل، سبحان الله. مهم جدا يا جماعة، والله مهم جدا انك تقف على هذه الدار الجنة، وتقف على النار كما قلنا في المرة الماضية، تقف على تفاصيل النعيم. ليه؟ لأن النفس مجبولة على ذلك. الواحد مننا متعلق بالنعيم، يشوف حاجة جميلة جدا، لبس جميل، قصر جميل، منظر جميل، ها، فيتعلق يقول ياه فين احنا والحاجات الجميلة دي. عشان كده الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم دوما عن الجنة والنار، ويحدثهم عنها بالتفصيل عشان يتعلقوا بهذه الدار بالجنة، ما يتعلقوش بالمتاع الزائل الزائف في الدنيا. الدنيا متاع غرور، شيء بيزول، نعيم مكدر، لكن الجنة نعيم مقيم. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصف لك في القرآن الجنة بتفاصيلها، لدرجة ان ربنا يوصف لك كوبايات الجنة. انت متخيل الكوب اللي هتشرب فيه في الجنة ربنا يوصفه لك، يوصف لك الحاجة اللي هتتكئ عليها، المخدة اللي انت هتحط ايدك عليها كده وانت نايم في الجنة ومضطجع، يوصف لك السرير، يوصف لك الفراش، يوصف لك الخمر والشراب بتاع الجنة، يوصف لك الزوجات في الجنة، يوصف لك كل حاجة بالتفصيل فيها، حتى الأساور، اللقالق، الخدم اللي هيسعوا عليك. لماذا؟ تفاصيل النعيم عشان ما تتعلقش بالدنيا، تتعلق بهذه الدار اللي فعلا أعدت للمتقين. قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة لمين يا رب؟ حط لك الوصف هو، وصف إجمالي، من هم؟ المتقون، العبد التقي. كلمة تقي يعني إيه؟ التقي وصف لعبد أصبحت خلة فيه ثابتة إنه بيتقي شيء معين. يقول لك فلان بيتقي، بيتقي إيه يعني؟ بيتقي ربنا. يعني بيتقي ربنا؟ يعني بيتقي غضب ربنا، بيتقي عذاب ربنا. أنا بقول لك اتقي الشمس، اتقي الحر، اتقي عذاب فلان، اتقي بطش فلان. يعني ايه؟ بخوفك انك تعمل بينك وبين الشيء ده شيء يقيق منه، شيء يقيق منه. طب انا مش ممكن اتقي الشيء ده الا اذا استشعرت خطره، الا اذا استشعرت انه متمكن مني، انه قادر علي. لما اقولك اتقي ربنا يعني اجعل بينك وبين ربنا وقاية، مش ربنا كرب، لا، بين سخطه، بين عذابه، بين عقوبته. ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس رحيم، مش بس غفور، مش بس ستير، مش بس حليم، لا، ربنا كذلك سبحانه وتعالى، لكن ان بطش ربك لشديد، فاتقي بطش ربنا، اتقي عذاب ربنا، اتقي الجحيم. ده معنى كلمة عبد تقي. عبد تقي يعني ايه؟ يعني اصبحت التقوى سجية له، دايما خايف، دايما عنده وجل، دايما عنده اشفاق، دايما يخشى ان ربنا يبطش به ويعذبه ويوقع به بأسه. لما تقرأ في حال الملائكة وحال الانبياء وحال الصحابة وحال السلف، تجد ان ده الوصف المستمر، ان في وجل، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقانا، لما كان بيتقي ربنا وقاه، ما ربنا ملائك بتتقيه وخايف منه وعمال يتقي بأعمالك وأعمالك الصالحة وخوفك من ربنا سبحانه وتعالى، تتقي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. عشان كده قال ايه؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره. خايف، عمال يبني الجسر، ابني الحيطه اللي بينك وبين عذاب ربنا، ابنيها كل يوم، حط فيها طوبه كل يوم، حط فيها لبنه ولو بشق تمره. يا رب انا بعمل ده عشان انا خايف، خايف انك تعذبني، خايف من عقوبتك يا رب. هذا اسمه العبد التقي. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، ليست بعيده عنك ان كنت تقيا، إن كنت عبدا صالحا. يقول سبحانه وتعالى هذا ما توعدون. الصورة فيها إيه؟ وعيد. ذلك يوم الوعيد، الوعيد الذي توعد الله به المكذبين الفجرة، كذلك يوم القيامة، يوم هذا ما توعدون. هو ده اليوم اللي يتحقق فيه الوعد، يوم القيامة يقف أهل الجنة وينادون على أهل النار، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هل قالوا لهم احنا شو وجدنا؟ اللي ربنا وعدنا به، وجدنا النعيم المقيم، وجدنا الجنة، وجدنا ما فيها من مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل وجدتم وعيد الله تبارك وتعالى؟ قالوا نعم. ف
فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين. هذا أي هذه الجنة وما فيها من نعيم، هذا ما توعدون لمين بقى؟ تعالى زي ما ربنا قال عن النار، قال فيها إيه؟ ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. ذكر أوصاف أهل النار، هيذكر أوصاف أهل الجنة. اللي عاوز يخش الجنة يا إخوة يا أخوات يا جماعة، اللي عاوز يبقى فعلا من ملاك الجنة من ملوك الجنة، قال سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لمن؟ لكل، سواء بقى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمة سيدنا موسى، أمة سيدنا عيسى، أمة سيدنا إبراهيم، أمة سيدنا نوح، أمة سيدنا صالح، نحن أمة واحدة، نحن كمؤمنين أمة واحدة، الفرق في الشرائع. لكل مين بقى؟ أول وصف أواب، نعم العبد إنه أواب. هل أنت أواب؟ إيه معنى الأواب؟ الأواب هو كثير الرجوع إلى ربه أو دائم الرجوع إلى ربه. الأوبة أي الرجعة، أواب صيغة مبالغة، زي ما قال في الكفار في وصفهم برضو صيغ المبالغة، كفار عنيد مناع، هنا برضو قال إيه؟ الأواب. أواب يعني كثير الرجوع، دائم الرجوع. إيه معنى الرجوع؟ أول وصف أنه كثير الرجوع، دائم الرجوع إلى ربه بالطاعة، يعني يرجع من طاعة إلى طاعة، ما أن ينتهي من طاعة حتى يعود إلى طاعة بعد الطاعة. سمعت الحديث المشهور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه على صلاة الضحى، قال فيها إيه؟ قال صلاة الضحى صلاة الأوابين. اشمعنى سمى الصلاة دي أوابين؟ اشمعنى سماها صلاة الأوابين؟ قال لك العبد واجب عليه صلى إيه؟ الخمس فروض. طب هو صلى الفجر، أطول وقت ما بين الصلاتين ما بين الفجر والظهر والعشاء والفجر، فجعل بين الفجر والظهر صلاة الضحى، وجعل بين العشاء والفجر صلاة الليل. وهذا حال العبد الأواب اللي هو ما بيطقش، عارف كده بضرب المثال، يعني تقريب المثال، لما يكون حد بيحب ابنه مثلا أو بيحب مراته مثلا، فيعمل إيه؟ ما بيطقش يبعد، كل أول ما يبعد شوية كده يروح يرجع بسرعة ويبص ويتأمل، عايز يقعد. ليه؟ متعلق. كذلك العبد المحب لربه أواب، ما أن ينتهي من طاعة حتى يفكر، عارف أنت هو الظهر تأخر ليه؟ مشتاق، يمسك المصحف، يطلع من ذكر لذكر، من صدقة لتسبيح، لقراءة قرآن، لدعوة إلى الله، لسماع درس. يبقى المعنى الأول أواب يعني إيه؟ يعني دائم الرجوع إلى ربه من طاعة إلى طاعة. وأيضا كثير الرجوع إلى ربه ما أن تذل قدمه حتى يرجع سريعا إلى ربه، مش بيطول الفترة كده يقعد فترة لا 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 لا، ده مجرد الذين إن مستهم طائف من الشيطان تذكروا فورا فإذا هم مبصرون. أول ما تقع رجله مش معصوم ولا حاجة، اللي هيخش الجنة مش معصوم، لكن لما وقع في المعصية، لما وقع في الغفلة، سريع الرجوع إلى التذكر، يقع في المعصية سريع الرجوع إلى التوبة والأوبة. هذا معنى كلمة أواب، أي دائم الرجوع إلى ربه من طاعة إلى طاعة، ومن غفلة إلى تذكر، ومن معصية إلى توبة وأوبة. يبدأ أول وصف. اثنين، لكل أواب حفيظ. الحفيظ من الحفظ، ولها عدة معاني. المعنى الأول أصبح وصف ملازم ليه أنه محافظ على الطاعات اللي ربنا أوجبها عليه، زي الصلوات، حفيظ ما شاء الله عليه، لا يضيع صلاته. تلاقي واحد كده الفجر في موعده، الظهر في موعده، العصر في موعده، المغرب في موعده، العشاء في موعده، لكن ما تلاقي واحد بقى ده انه ساب العصر لحد قرب المغرب، كل يوم الفجر بعد الشروق، الصبح بعد الشروق، ده مش حفيظ يا جماعة. الحفيظ ده محافظ على وقت الصلاة في ميعادها وفي خشوعها، يحافظ على الفرائض، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ربنا قال في شأن التانيين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حفيظ يحافظ على عينه فلا يصرفها إلا في طاعة الله عز وجل، يحافظ على فرجه والذين هم لفروجهم حافظون. حفيظ يحفظ بطنه من الحرام، يحفظ سمعه من الحرام، لكل أواب حفيظ. ثم قال من خشي الرحمن بالغيب، الوصف الرابع يبقى أواب حفيظ. أيضا من خشي الرحمن بالغيب، كلمة خشية هناك فرق بين الخوف والخشية. ممكن واحد يقول لك والله أنا خفت من الظالم الفلاني. سيدنا موسى قال إيه لما ربنا قال له روح لفرعون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف. إيه الفرق بين الخوف والخشية؟ قال أهل العلم الخشية خوف بتعظيم الله أكبر. إذا أحد أهم أوصاف العبد التقي إيه؟ إنه مستشعر عظمة رب العالمين، فأثمرت هذه المعرفة اللي هي التعظيم لله عز وجل أثمرت في قلبه الخشية، فهو خوف بتعظيم. لازم تستشعر جلال الملك سبحانه وتعالى، عظمته سبحانه وتعالى، فيحدث في قلبك الخشية. فلا تخشوا الناس واخشون، العبد المؤمن لا يخشى إلا الله عز وجل، لا يخاف بتعظيم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وشوف هنا قال إيه، قال من خشي الرحمن. الواحد ممكن يتوقع يقول لك إيه، من خشي الجبار، من خشي العزيز مثلا، من خشي الملك. إنما جاء باسم الرحمن ليه؟ إن هو مع كونه يخشى الله تبارك وتعالى وفي قلبه الوجل وفي قلبه التعظيم، إلا أنه مدرك مستشعر كون أن ربه ربا رحيما، فهو يخشى دون يأس وقنوط. الله أكبر. خشية مع حسن ظن. يبقى في فرق بين العبد اللي عنده اتكال على رحمة ربنا سبحانه وتعالى فيحمله ذلك على التفريط، ده مش عبد تقي، ده مش عبد بيخشى الله عز وجل. محتاجين التوليفة دي مع بعض يا شباب، إن يكون في قلبك تعظيم فيثمر هذا في قلبك خشية وخوف، وكذلك حسن ظن في الله، فلا يحملك ذلك على اليأس والقنوط من رحمة ربنا. لا، ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء، الأمر ده موجود في قلبك، فلا يحملك ذلك على القنوط ولا على اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يقول من خشي الرحمن، شوف الكلمة اللي جاية دي كده بالغيبي، الباء هنا هتفسرك الكلمة اللي جاية دي. إما كلمة الباء هنا دي، حرف الباء ده السببية، أي بسبب إيمانه بالغيب، بسبب إيمانه بربه بالغيب كان عبدا تقيا يخشى الله عز وجل. يعني مع أنه لم يرى الله ولم يسمع الله عز وجل، إلا أن لإيمانه بربه بالغيب حمله ذلك على خشية الله عز وجل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، من خشي الرحمن بالغيب أي في حال كونه غائبا مستترا عن أعين الناس، اللي بنسميها بقى إيه؟ الخلوات. يعني ممكن الواحد يظهر عليه أثر الخشية والخوف والتعظيم بين الناس، لكن مش ده مربط الفرس. العبد ده لما كان بينه وبين ربنا هو يخشى الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. شوف الرجل اللي تعلق ببنت عمه، حديث الثلاثة اللي هم انطبقت عليهم الغار، حتى أنه أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وراودها عن نفسها فامتنعت وألمت بها سنة، حصل لها ظرف مادي وجدت تطلب منه سلفة، قال لها لا بس بالشيء الفلاني، طلب منها الفاحشة. حتى إذا جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت له إيه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هو من ساعتها شايفه الله عز وجل وحده، ودي بقى متعلق بها جدا. بس لما قالت له اتق الله كان في قلبه رصيد من معرفة ربنا سبحانه وتعالى، فاستشعر ان ربنا شايفه في هذه الخلوة فقام عنها وتركها. الموقف ده ربنا غفر له بيه وربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم بهذا الموقف. يبقى الخلوات لما بيقفل على نفسه هو قاعد لوحده بيستشعر عظمة ربنا فيحمله ذلك على الخشية. من خشي الرحمن بالغيب آخر حاجة وجاء بقلب منيب. ربنا عز وجل محل نظره إليك هذه المضغة، هذا القلب اللي هيخليك تنيب لربنا وتعكف على مرضاته وتكثر من الرجوع إليه وتكون عبدا منيبا. هذا القلب، القلب يا شباب احنا بنشتغل على القلب، المعاني دي عاوزينها توصل لقلبك مش بس لسمعك، ان يحصل الإنابة في القلب. ربنا في شأن ايضا القلب قال إلا من أتى الله بقلب سليم، ان القلب يسلم لله عز وجل ينيب إلى الله تبارك وتعالى. وجاء بقلب منيب، حالهم بقى يا رب ادخلوها بسلام. يوم القيامة أهل الجنة يخشوا الجنة جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني إيه زمرا؟ يعني إيه ادخلوها؟ مش تخش لوحدك، الفردية في الجنة مش موجودة. يعني إيه برضو؟ يعني في يوم القيامة ربنا هيقسم المؤمنين في كل أمة أصناف متشاكلة متشابهة، كل مجموعة من أهل الجنة اشتركوا في عمل وتميزوا به يمسكوا فيه بعض كده ويخشوا الجنة زمرة أي جماعات. أنا أسألك سؤال، إيه العمل اللي ممكن نقول إن أنت أو أنت متميزة فيه؟ إيه العمل اللي فعلا بابك للجنة عشان يوم القيامة ربنا يقول له الجماعات دول ها ادخلوها بسلام؟ دور فتش لك كده على عمل، يا ترى كثرة الصلاة، تلاقي واحد كده ما شاء الله كثير الصلاة طول ما هو فاضي الله أكبر ويصلي، واحد تاني كثير التعلق بالقرآن قراءة وتفسيرا وإقراء، واحد تاني كثير الصدقة، واحد رابع طلب العلم، الدعوة إلى الله، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، السعي في مصالح المسلمين، وهكذا. انظر أي باب بابك الذي ترج به إلى الله وتدخل به الجنة. ادخلوها، شوف بقى الكلمة الجميلة دي، بسلام. الجنة دار السلام، ويحيون يوم القيامة بالسلام، سلام عليكم طبتم. الله تعالى يحييهم يوم القيامة بالسلام، دار السلام، سلمت الجنة مما يكدر على أهل الجنة نعيمهم في الدنيا. أنعم واحد في الدنيا والله نعيمه مكدر، وأقل قدر إنه لما يأكل عاوز يطلع الفضلات دي شوية ساعتين ثلاثة ويجري على الحمام. الجنة ما فيهاش حمامات، أمال الكلب ده هيعمل لي إيه؟ يطلع مسك، عرق كده مسك، ومش عرق بقى موزي، لا مسك، جسمك يطلع مسك، يطلع ريحة أطيب ما أنت تشم. أهو ده بقى الأكل اللي أنت كلته يتحول إلى 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 مسك. الله أكبر، فيهاش عرق، ما فيهاش تفل. حتى زوجتك في الجنة ما بيهمش مشاكل. أنت تخيل مثلا النهاردة لو واحد مثلا عنده زوجة أو عنده اثنين أو عنده ثلاثة أو عنده أربعة أو أيا كان، مطلعين روح أهله ليه؟ مشاكل وخناقات وبتاعه، مش عارف يستمتع. في الجنة لا، لا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا أي شيء خالص، ما فيش فيها هرم، فيش فيها كبر، فيش فيها تعب، فيش فيها أي حاجة. يقول ادخلوها بسلام، سلمت الجنة من كل سوء يناقص عليهم النعيم. ادخلوها بسلام، اسمع بقى، ذلك يوم الخلود. أخطر شيء يعني يذهب على الإنسان نعيمه في الدنيا إيه؟ إنك هتفارق النعيم ده، ابنك هتسيبه، زوجتك هتزول عنها، ملكك هيروح، مالك هيضيع، كده كده هتموت وتسيبه. لكن في الجنة خلود فلا موت، يعني النعيم لحد إمتى؟ إلى أبد الأبد، يعني مفيش وقتها ينتهي، مفيش، إلى أبد الأبد. ذلك يوم الخلود. بعدها ربنا قال إيه؟ اسمع بقى، لهم ما يشاءون فيها. واحد، يعني ما يشاءون؟ كل ما تطلبه، كل ما تشتهيه تجده. ما فيش حاجة نفسك فيها مش هتلاقيها. أي شيء، أي شيء إيه؟ اسمع الحديث ده، الحديث ده والله العظيم يكسرك كسرة، يجعلك خاضع أمام الله عز وجل. في الحديث المشهور صحيح البخاري في قصة آخر من يدخل الجنة، ربنا عز وجل العبد اللي هو آخر واحد دخل الجنة، ربنا يقول له إيه؟ الله عز وجل يقول له: تمنى نفسك في إيه؟ ماذا تريد؟ ربنا يقبل عليه ويذكره وكذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني يقول الله تعالى له سبحانه وتعالى: لك ذلك ومثله معه، سبحانه وجل في علاه، لهم ما يشاؤون فيها طبعا من الطيبات، لأن ربنا عز وجل في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الجنة ما فيهاش حاجة خبيثة، حتى الخمرة بتاعت في الجنة ربنا عز وجل نزع ما فيها من خبث، لا يصدعون عنها ولا ينزفون سبحانه وتعالى. في يوم واحد قال له: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ أنا بحب الخيل، هي الجنة فيها خيل يا رسول الله؟ قال: إن أدخلك الله الجنة جعل لك خيلا بأجنحة تطير بها حيث ما شئت. سبحان الله، الواحد في الدنيا اتجوز وما خلفش، هل ممكن ربنا يديله عيال في الجنة؟ نعم، في الحديث يكون في الجنة الولد حمله وفطامه في ساعة، ما شاء الله، تحمله زوجتك وتولده ويتفطم في ساعة، يبقى من مواليد الجنة. سبحان الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم ما يشاؤون فيها. ده بقى الجزء الأول. الثانية: ولدينا مزيد. أشياء بقى فوق ذلك. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كثير من أهل التفسير يقولون الزيادة المقصود بها هنا أو المزيد المقصود به في هذه الآية هو رؤية المؤمنين وجه ربهم تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. كل الجنة دي كوم، وأن تتنعم برؤية رب العالمين ده شيء آخر. عشان كده أخطر وأشد عقوبة على أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ابعد، هو محجوب عن الله، لن يرى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله. عشان كده نعصم كم من دعاء يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. هذه النظرة إلى وجه الملك سبحانه وتعالى تنسيك نعيم الدنيا، فغمسة تنسيك نعيم الجنة، فغمسة في الجنة تنسيك شقاء الدنيا، ونظرة إلى وجه الملك تنسيك نعيم الجنة. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث مناديا لأهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فينظرون فيقول لهم هذا المنادي: إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. لكم هدية عند ربنا، لكم وعد ربنا أراد أن يعطيكم إياه، فيقولون: ألم يغفر لنا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ أكثر من كده إيه تاني؟ في الحديث: فيرفع الجبار الحجاب عن وجهه. ربنا عمل حجاب من نور على وجهه سبحانه وتعالى، لو كشفه أي في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يوم القيامة ربنا يقوي أهل الجنة، يعطيهم الملكة والقدرة على أن ينظروا إليه سبحانه وتعالى، فيرفع الجبار الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا ألذ لأعينهم ولا أقر لهم من رؤية وجه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم لا تحل بيننا وبينك بذنوبنا يا رب، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. هذه الجنة تستحق منك الإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تلتفت إلا إليه، وألا تتعلق إلا به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ملوك الجنة. قول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه القرآن العظيم جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارك.